بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي من المرجحات الفصاحة عند قوله فصاحة وألغي الكثير، فصاحة معطوفة على الضمير المستتر في قوله مرجح، في قوله مرجح، وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية هو، أي الضمير عائد على مرجح. ثم قال وقوله فالفعل فالتقرير، أي هذه معطوفات على الضمير المستتر في مرجح. فصاحة معطوفة دون ذكر حرف العطف، معطوفة أيضا على الضمير في مرجح. وألغي الكثير، قلنا إن كثرة الفصاحة ليست من المرجحات، هذا معنى قوله وألغي الكثير، أي ألغي الكثير من الفصاحة فليس معتبرا، فالترجيح هو بين الفصيح وغير الفصيح وليس بين الفصيح والأفصح. ثم انتقل إلى مرجح آخر من المرجحات باعتبار الأوصاف التي في المروي، التي في المروي، قوله زيادة ولغة القبيل ورجح المجل للرسول. في قوله زيادة برفع زيادة بالعطف بمحذوف، بالعطف بمحذوف أي بحذف حرف الجر. أين المعطوف عليه؟ الضمير في قوله مرجح، الضمير في قوله مرجح لدى ذوي الدراية هو، هذا هو الضمير المقدر هو. وقوله فالفعل فالتقرير فصاحة وألغي الكثير زيادة ولغة القبيل، إذن المعطوف هنا معطوف على الضمير في قوله مرجح، لأن اسم الفاعل فيه رائحة الفعل، فيه رائحة الفعل ويعمل عمل الفعل لما فيه من معنى الفعل. قال برفع زيادة، طبعا زيادة هنا تكون مبنية على الضم في محل جر. لماذا في محل جر؟ لأن زيادة هنا في موقع المضاف إليه، برفع زيادة، ولي أن أقول هذا لكنني بنيته على الحكاية لأنني أحكي كلمة في البيت وهي زيادة، إذن أنا أحكي كلمة في البيت، قال برفع زيادة، هنا أنا أحكي الكلمة التي في البيت، إذن محلها الجر بالإضافة وجاءت مبنية على الضم مراعاة لحركة الحكاية التي هي في البيت. إذن قال برفع زيادة بالعطف بمحذوف، أي لم نذكر الحرف العاطف وهو الواو، يعني أن الخبر المشتمل على زيادة يقدم على غيره لما فيه من زيادة، كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه، أي في العيد أربعا، وأخذ بالثاني الحنفية تقديما للأقل. إذن ورد التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وهذه تشمل زيادة على الأحاديث التي فيها التكبير أربعا كصلاة الجنازة، يعني تكبير العيد أربعا كما يكبر للجنازة، فالمرويات التي تتضمن الزيادة في التكبير سبعا وخمسا ترجح على ما ورد فيها الأقل وهو الأربع تكبيرات، لأن في الزيادة زيادة علم، وأخذ الحنفية رحمهم الله بالمتيقن وهو الأربع، وما زاد فهو مختلف فيه عندهم، فأخذوا باليقين، فأخذوا باليقين. ثم قال قوله ولغة القبيل، يعني أنه يرجح الخبر الوارد بلغة قريش على الوارد بلغة غيرهم لاحتماله، أي الخبر الرواية بالمعنى فيتطرق إليه الخلل. إذن هنا يريد أن يقول إن الخبر الوارد بلغة قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم هي لغته، وهي لغة العرب عامة، بمعنى أن العرب عندما يأتون إلى موسم الحج فإن اللغة القرشية هي المشترك الذي بين هؤلاء الحجيج جميعا، وهذه اللغة لغة قريش أرجح من غيرها من اللغات، مع أن كل قوم قد انفردوا بلسانهم العربي، ولا يخل انفرادهم بلسان ما خاص بهم بعروبة لسانهم. إذن سيتكلم هنا عن مرجح من المرجحات، وهو أن الخبر أي المروية إذا كان بلغة قريش فإنه مقدم على ما كان بلغة غيرهم، لاحتمال أنه روي بالمعنى، وهنا احتمال الخلل. نلاحظ هنا في المرجحات، سنجد أن المرجحات قد تكون بأدنى سبب. لماذا؟ لأن الترجيح مقابله التوقف، فإذا توقف المجتهد لم يعمل بأي من الدليلين، أما إذا رجح ولو بأدنى سبب فإنه قد عمل بأحد الدليلين. فيكون هنا الترجيح بلغة القبيل وهي لغة قريش أرجح من المروي بغير لغة قريش، لأنه روي بالمعنى. قد يقول أحدهم إذن الرواية بالمعنى مخلة هنا بالرواية، ومن المعلوم أن كثيرا من الأحاديث قد رويت بالمعنى. نقول هذا غير صحيح، لا يستفاد من الترجيح بلغة قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بهذا اللفظ، وبين ما روي بغير لغة قريش أن الرواية بالمعنى لا تصح، إنما نحن هنا نرجح بأدنى سبب مع قولنا بصحة الرواية بالمعنى. ولذلك عندما نرجح بين الدليلين بأدنى سبب إنما هو للخروج من التوقف، لأننا إذا توقفنا لم نعمل بأي من الدليلين، فعندما نرجح بأدنى سبب وندفع الدليل المروي بأدنى احتمال، بأدنى احتمال، إنما هو في باب الترجيح وليس في باب الأصل. ولذلك لا يستفاد هنا من قواعد الترجيح أن تجعل أنها أصول، بمعنى أن أقول ما كان مرويا بالمعنى فإنه مرجوح، لا، باعتبار المروي باللفظ ولغة القبيل والفصيح وغير الأفصح، هنا يصبح لنا ميدان في الترجيح، وليس هذا الميدان لرد الأدلة بمجرد أنها قد رويت بالمعنى. كما أننا نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بفعله، ونأخذ بتقريره، لكننا عندما تكلمنا في الترجيح بالقول على الترجيح بالفعل ليس ردا لفعله عليه الصلاة والسلام، فلا أحد يقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تردونه، إذن لا حجة في الفعل. لا، نحن هنا في موقف الترجيح، موقف الترجيح بأدنى سبب، بأدنى سبب، بأدنى احتمال. لماذا؟ لأننا سنعمل دليلا دون دليل. طب فإن لم نفعل ذلك من هذا الترجيح، عندئذ سنتوقف في الدليلين ولا نعمل واحدا منهما، كما أننا نجمع بين الأدلة بأدنى سبب، لأن هذا الجمع يؤدي إلى إعمال الدليلين ولو كان بأدنى سبب. قد يكون هناك بالنسبة لطلبة العلم قد يستغربون أقوال بعض العلماء في تأويلهم للأحاديث، وقد تكون تلك التأويلات بعيدة، لكنهم لم يفقهوا أن هذا كان في مجال الجمع أو في مجال الترجيح وليس في مجال عدم المعارضة، فهم لم يذهبوا إلى تلك التأويلات وإن كانت بعيدة في مجال الأصل، بمعنى أن هذا الحديث بمفرده أول هذا التأويل البعيد، إنما كان ذلك مراعاة لأصل، مراعاة لنص آخر، أن يؤول بتأويل بعيد لأجل إعماله دفعا لإهماله، لأجل إعماله دفعا لإهماله. إذن أول بأدنى سبب لأجل أن يعمل به، رجح بأدنى سبب لأجل أن يعمل به. لذلك لا يحتج بأنكم إذا قلتم إن الرواية بالمعنى قد يتطرق إليه الخلل، إذن لا تجوز الرواية بالمعنى. هذا فهم غير صحيح. نحن نتكلم هنا في مجال الترجيح، والترجيح يكون بأدنى سبب ودفعا لأي احتمال. ثم قال قوله ورجح إلى آخره ببناء رجح للمفعول، يعني أن الخبر المشعر بعلو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على ما ليس كذلك، أي ما ليس مشعرا بعلو مقامه، لأن علو شأنه عليه الصلاة والسلام كان يتجدد شيئا فشيئا، فما أشعر بعلو شأنه فهو المتأخر، كأن يعلم من أحدهما أنه ورد في حال القوة والآخر في حال الضعف، يعني في حال الضعف المسلمين وفي حالة قوة المسلمين، فقوتهم تزداد وقوتهم تتضاعف في مقام نبيهم صلى الله عليه وسلم بينهم، وفي تجدد الوحي وكثرة المؤمنين، فيقدم المجل للرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو ليس كذلك، فيقدم ما علم أنه في ورد في حال القوة، وكذلك يقدم المشعر بعلو شأن الصحابة رضي الله عنهم على غيره، أي غير المشعر بعلو شأن الصحابة. إذن نحن في حديثنا عن الصحابة والمرويات عن الصحابة إنما نقدم ما هو مشعر بعلو شأنهم. فمثلا أن يروى خبر عن إسلام علي رضي الله عنه صبيا، وخبر أنه أسلم بالغا، فشرف السبق إلى الإسلام في الصبا رضي الله عنه، وكذلك هجرة عمر علانية، وله خبر أيضا أنه هاجر سرا، فنحن نقول أيهما يعني أعلى شأنا، أن يسلم علي صبيا وأن يكون مبادرا، أم يسلم بعد البلوغ؟ فعلو شأن علي رضي الله عنه وهجرة عمر علانية أليق بشأنهم، وهنا يمكن أن ننظر إلى كيفية فهم السير والتاريخ التي كثيرا ما يعجزنا البحث في أسانيدها، لأنها لم يجتهد في روايتها كما روي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنطبق المنهج الأصولي على هذا النحو في مجال البحث في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقدم المجل لهم على غير المجل لهم. فعلى سبيل المثال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يرويه أبو المليح ابن أسامة عن أبيه قال بين نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها. فنحن نقول هنا نحن أمام حديثين، حديث يصرح بأن الضحك لا ينقض الوضوء وينقض الصلاة، لم يذكر شيئا في فعل الصحابة أنهم ضحكوا من رجل وقع في حفرة، وربما يكون في هذا شيء من السخرية من هذا الضرير الذي وقع في الحفرة، وفيه ما فيه مما يمكن أن لا يكون مشعرا بعلو مقامهم، فقدم ما فيه علو مقامهم وهو الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، فهذا ليس فيه مما يعني ينافي علو منزلتهم وشأنهم رضي الله تعالى عنهم. خصوصا ونحن في السير والتاريخ لا نعثر على تلك الأسانيد التي رويت بها السنة، ولذلك نجد أن قواعد الترجيح باعتبار المروي مفيدة جدا في العناية بهذه الأخبار وتقديم بعضها على بعض. إذن قال في هذا الأمر يقدم ما هو مشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وبما هو في مجال القوة، قوة المسلمين على الضعف، وبما هو من علو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن صار عندنا الترجيح باعتبار القوة للمسلمين وضعفهم، فيقدم ما هو قوة لأنه هو المتأخر، باعتبار المجل للرسول من غيره، باعتبار المشعر بمقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غيره. ثم قال رحمه الله تعالى، ثم استمر في ذكر المرجحات رحمه الله تعالى، فقال: وشهرة القصة ذكر السبب وسمعه إياه دون حجب. قال: بضمتين جمع حجاب، أي حجب بضمتين جمع حجاب، يعني أن الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على ذي القصة الخفية، لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها. هنا نحن عندما نتكلم القصة المشهورة يعني نتكلم عن إسلام علي صبيا، نتكلم عن هجرة عمر علانية، وهناك خبر أنه هاجر سرا. إذن سيكون هنا في نفس هذا الحدث الترجيح باعتبار المشعر بعلو شأن الصحابة والمشعر باشتهار القصة. فشهرة القصة هنا مقدمة على غير المشهورة، فلذلك نحن هنا عندما نمحص الأخبار نضطر إلى الترجيحات لوقوع التعارض. لماذا يعلل بشهرة القصة أنها راجحة على القصة غير المشهورة؟ قال: لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها، خبر منتشر بين الناس ويدور بين الناس. طبعا هنا لا يتكلم عن الإشاعات، يتكلم عن قصة لها رواية ولها راون، وليست إشاعة يجهل مصدرها، أخبار مدونة في السنة وفي السير وفي التاريخ. قاله القرافي: قوله ذكر السبب بالرفع، قوله ذكر السبب بالرفع معطوف بمحذوف على المجل، أي ورجح المجل، ورجح المجل وشهرة القصة، أي ورجح شهرة القصة، ورجح المجل وشهرة القصة وذكر السبب. إذن هنا معطوف على المجل. إذن ما هو التقدير؟ ورجح المجل للرسول وشهرة، إذن ورجح المجل وشهرة وذكر وسمعه إياه دون حجب. إذن هذه كلها تعرب نائب فاعل، ورجح المجل، ورجح شهرة القصة، ورجح ذكر السبب، ورجح سمعه إياه دون حجبه. إذن قوله ذكر السبب بالرفع معطوف بمحذوف على المجل. ما هو المحذوف؟ المحذوف حرف العطف، لأنه قال ذكر لم يقل وذكر، إذن حذف حرف العطف. إذن معطوف بمحذوف أي حرف العطف محذوف على المجل، وقلنا هنا المجل مبني على الحكاية، الحكاية الكلمة التي في البيت، وإلا فإنها في محل اسم مجرور لسبقها بحرف الجر على. إذن على المجل، المجل هنا مبني على الضم ومحله الجر، ومحله الجر، يعني أن الخبر المذكور فيه السبب مقدم على ما ليس كذلك، بمعنى أن الخبر الذي ذكر الراوي فيه السبب مقدم على ما لم يذكر فيه السبب. لماذا؟ إذن هنا يريد أن يجيب، علل لماذا يقدم الخبر الذي حكي فيه السبب على الخبر الذي لم يحكى فيه السبب. قال: لاهتمام راوي الأول به، أي راوي الخبر الذي فيه السبب اهتم بالسبب أكثر اهتماما من غيره، أي فهو أكثر اهتماما من غيره. إذن لاهتمام راوي الأول به، أي السبب، قال المحشي: اهتمامه، أي اهتمام الراوي، دليل كمال ضبطه للمروي. فهو هذا يعني أن الراوي الذي ذكر السبب هو مهتم بذكر الرواية أكثر من غيره، لأنه ذكر المروي وسببه، فهو معتن بالمروي أكثر من غيره، إذ يترتب عليه ذلك عادة. انتهى. إذن إذ يترتب عليه ذلك عادة، إذن من العادة أن الراوي إذا اهتم بمرويه ذكر السبب. ثم قال: وأيضا فإن علم السبب يعين على فهم المراد، فإن علم السبب يعين على فهم المراد، ولذا اعتنى المفسرون بذكر أسباب النزول. إذن هناك سببان لترجيح الخبر المروي مع سبب القصة وسبب الخبر على الخبر الذي روي دون السبب. ما العلتان في هذا؟ الأول إن ذكر السبب هو دليل اهتمام الراوي، لأنه اهتم بمرويه أكثر فذكر السبب، فهذا علامة على اهتمام الراوي بالخبر الذي يرويه فذكر سبب الخبر. الثاني إن السبب له حاجة في فهم المراد من المروي، فعندما يذكر السبب فإنه معين على فهم المروي. طيب لماذا هذا مهم؟ لأن أيضا المفسرين اهتموا بذكر أسباب نزول الآيات، لأن سبب النزول معين على فهم المروي. ثم قال: قوله وسمعه، وسمعه أي وسمعه إياه دون حجب، إياه أي الخبر، وسمع الخبر، وسمعه الراوي أي سمع الراوي إلى آخره، أي سمعه إياه دون حجب. المصدر مضاف إلى فاعله. ما هو المصدر؟ سمع. ما معنى المصدر؟ المعبر عن الحدث دون زمن. كتب تعبر عن الماضي، يكتب عن الحاضر، اكتب عن المستقبل، هذه أفعال. ما هو المصدر؟ الكتابة. الكتابة مجرد عن الزمان، ولا يدل على ماضي، ولا يدل على حاضر، ولا يدل على مستقبل. الكتابة، أكل، يأكل، كل، المصدر الأكل. فما كان حدثا لا يدل على زمان فهو المصدر. طيب المصدر قد يضاف إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول. فإذا قلت أعجبني لعب زيد، زيد هنا لاعب أم ملعوب به؟ زيد لاعب. نكاح المحرم حرام، هل المحرم ناكح أم منكوح؟ هو ناكح، وبالتالي هنا نقول نكاح المحرم حرام، أعجبني لعب زيد، هذه مصادر أضيفت إلى الفاعل. طيب وقد يكون المصدر مضافا للمفعول، كان أقول لك أكلك طيب، فنتحدث عن المأكول الذي تأكله، فهنا المصدر أضيف إلى مفعوله، وأقول لك ذبحك حلال، هل أنت هنا أتكلم عنك أنك مفعول أم فاعل؟ أتكلم عن مفعولك، أتكلم عن مفعولك، ذبحك أي مذبوحك حلال، أكلك طيب أي مأكولك أي ما تأكله، لذلك ذبحك حلال مأكولك حلال. أكلك طيب، مأكولك طيب. إذن ميز بين كون المصدر قد أضيف إلى الفاعل أو أضيف إلى المفعول. هنا في البيت الذي أمامنا قال وسمعه، هنا سمع الراوي، الراوي هو السامع، الراوي هو السامع، إذن هنا أضيف إلى الفاعل. ثم قال والضمير المنفصل، أي الضمير المنفصل هو إياه مفعوله. إذن سمعه مصدر أضيف إلى الفاعل أي سمع الراوي. طيب ما هو المسموع الذي هو مفعول به؟ إياه، وهو الخبر، يعني أن الخبر الذي سمعه راويه من غير حجاب مقدم على ما سمع من وراء حجاب، حيث أمن اللبس في الثاني. ما هو الثاني؟ الذي سمع من وراء حجاب. يعني عندما نرجح بين الخبر المروي بحيث إن الراوي يرى الشيخ الذي يحدث بالخبر ويراه أمامه، وهناك آخر يسمع من وراء حجاب كأن يسمع إحدى أمهات المؤمنين وهو يسمعها من وراء حجاب. طيب ما محل الترجيح؟ يشترط أن نكون في محل الترجيح أن يكون اللبس مأمونا. يعني ما معنى مأمونا؟ أن يكون الذي يسمع من وراء الحجاب جازما بأن المتكلم من وراء حجاب هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما إذا كان لا يعلم هل هو فلان أم فلانة، فعندئذ هذا لا يكون داخلا في باب الترجيح أصلا. إذن نحن في باب الترجيح إنما نحن نريد أن نخرج من التوقف. ما معنى التوقف؟ أن هذا خبر يكافئ هذا الخبر، فهل الذي لا يدري من يسمع ومن المتكلم نريد أن نجعله مساويا لمن علم من يكلمه ويراه ويأخذ منه رؤية وسماعا؟ لذلك هنا يؤكد أن محل البحث في الترجيح بين خبرين أحدهما يروي من وراء حجاب وأحدهما يروي من دون حجاب، فإن محل البحث في الترجيح بشرط أن يكون الذي يسمع من وراء حجاب قد أمن اللبس، قد أمن اللبس. قال وإلا، أي إن لم يؤمن اللبس فهو غير مقبول اتفاقا. إذن هذا لا يدخل في محل الترجيح أصلا، ليس داخلا في البحث. ويريد هنا أن يبين مثالا على ذلك. قال كرواية القاسم بن محمد بن عائشة أن بريرة رضي الله تعالى عنها عتقت وكان زوجها عبدها، رواه مسلم. فهذا ثم قال على رواية، أي يرجح هذا على رواية الأسود بن يزيد كان حرا، أي كان زوجها حرا، أي كان زوج بريرة حرا، ليس أن الأسود بن يزيد كان حرا. ثم علل قال لأن القاسم محرمها لكونها، أي لكون عائشة رضي الله عنها عمته، إذن لكونها عمته، وكان القاسم يسمع منها دون حجاب بخلاف الأسود. وقد قال البخاري إن القائل بأنه كان، أي زوج بريرة حرا، الحكم، يعني الحكم هو الذي قال هذا وليس هو من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن من المرجحات عند أمن اللبس بشرط أمن اللبس أن يكون الذي سمع الحديث دون حجاب، فهذا مرجح على من سمع الحديث عند وجود الحجاب. كرواية القاسم بن محمد ترجح على رواية الأسود على النحو الذي تم تفصيله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.